السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول أئمة الهدى، وحول مصابيح الدجى، وحول أئمة التقى. فهم الذين جعلهم ربنا جل وعلا نبراس هداية لكل من أتى بعدهم من أهل الإيمان، ويصدق فيهم قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولله در القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. والحديث عن هؤلاء حديث من أعظم أسباب ثبات الإيمان في القلوب في زمن المتغيرات وفي زمن الفتن. فكلما طالع العبد سير الصالحين وسير المتقين، كلما كان ذلك سببا في رسوخ الإيمان في قلبه، وكلما كان ذلك سببا في أن يصبر العبد حتى يلقى ربه جل وعلا ثابتا راضيا آمنا مطمئنا. نسأل الله أن يثبت على الإيمان قلوبنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن سير هؤلاء العظماء الذين جعلهم ربنا جل وعلا أئمة يقتدى بهم إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه ومنه، سيرة هذا الإمام الذي عشنا معه وبدأنا معه هذه الرحلة الطويلة. ويعلم الله كم كنت أتشوق أن أطالع سيرة هذا الإمام، وأن أشرف بالحديث والكلام عن هذا الإمام، هذا الإمام الفريد الذي ليس له مثيل في عالم الوعظ والإرشاد، هذا الإمام الذي لا يسبق أبدا في هذا المضمار، أي في مضمار الوعظ والدعوة والإرشاد. كم من قلوب رقت بسبب هذا الإمام، وكم من أنفس هداها الله جل وعلا بسبب هذا الإمام، وكم من أعين دمعت بسبب هذا الإمام. لا يذكر الوعظ إلا وذكر معه هذا الإمام، ولا يذكر هذا الإمام إلا وذكر معه الوعظ والدعوة والإرشاد. إنه الإمام الفاضل أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمة الله عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتمم ما بدأناه مع هذا الإمام الفاضل. فلقد عشنا في اللقاء الماضي مع نشأة هذا الإمام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى شرح صدره منذ صغره لحب العلم وللإقبال على العلم. وبينت في اللقاء الماضي أن نشأة الإمام ابن الجوزي تشبه تماما بتمام نشأة الإمام النووي ونشأة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. فمما ميز هؤلاء أنهم حبب إليهم العلم منذ نعومة أظفارهم، منذ أن كانوا صبيانا صغارا. الصغار يلعبون ويحبون المرح واللعب، أما هؤلاء فقد حبب إليهم القراءة والمذاكرة والمطالعة منذ أن كانوا صغارا. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم الآن عن أهم وقفة في حياة الإمام ابن الجوزي، لا ينبغي لأحد بل ولا يجوز لأحد إذا تكلم عن حياة هذا الإمام الكبير وهذا الجبل الأشم أن يغض الطرف عن الإمام في وعظه وعن مواعظ الإمام ابن الجوزي وعن كلمات الإمام ابن الجوزي. نتكلم عن إمام فريد في هذا الباب لم يلحق ولم يأتي له مثل ولم يأتي بعده مثله في هذا الباب، وهذا بشهادة الأئمة كما سنذكر ذلك الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. لم يسبق هذا الإمام في هذا الباب ولم يلحق هذا الإمام في هذا الباب، على الرغم من كثرة الوعاظ والقصاص آنذاك في بلاد العراق. في بلاد العراق كانوا كثر، وكان العلماء والأئمة في هذا الوقت بفضل الله تبارك وتعالى في وفرة وفي كثرة آنذاك في بلاد العراق، إلا أن ابن الجوزي رحمة الله عليه كما قلت وأعيد وأكرر له السبق والانفراد في هذا الباب، كما سنسمع الآن عجبا عجاب حول ابن الجوزي الواعظ كيف كان هذا الإمام فريدا في هذا الباب. في البداية أقول أيها الأحبة، الوعظ والموعظة ليست أبدا دليلا على جهل الداعية إلى الله جل وعلا، وهذا تأصيل في غاية الأهمية، لأنك ترى بعض الشباب أو بعض الناس إذا أراد أن يقلل من شأن واحد من أهل الفضل والخير والعلم يقولون واعظ، وما العيب في ذلك؟ وسيد الواعظين هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل نسيتم حديث العرباض بن سارية كما عند أصحاب السنن في هذا الحديث المشهور الذي قال فيه العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ألم يأمر ربنا جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالموعظة؟ وقال الله له: قل إنما أعظكم. فالموعظة ليست دليلا على قلة علم الداعي إلى الله جل وعلا. ابن الجوزي كان عالما موسوعيا، وكما سأتي معنا هذا بإذن الله في حينه، لم يعلم باب من أبواب العلم إلا وصنف فيه ابن الجوزي. وبالمناسبة الإمام الوحيد الفريد في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي فسر القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره على منبره هو أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه كما سأبين ذلك. فابن الجوزي كان عالما وكان عارفا بمآلات الأمور، وكان يشرح الكتب والرسائل العلمية، وكان الإمام رحمة الله عليه على مذهب الإمام أحمد، كان حنبليا رحمة الله عليه. فالإمام كان عالما، ومصنفات الإمام خير دليل على ما أقول، إلا أنه في باب الوعظ والإرشاد له السبق، لم يلحق في هذا الباب رحمة الله عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن ندخل الآن مباشرة إلى أقوال العلماء كيف أنهم شهدوا لهذا الإمام الفاضل ولهذا النجم العلم، كيف أنه كان فريدا في باب الوعظ والإرشاد. كان الإمام رحمة الله عليه كان أقل عدد إذا حضر مجلس ابن الجوزي لا يقل أبدا عن 10,000، أقل عدد في مجلس علمه وفي مجلس وعظه أقل عدد 10,000، بل والله لا أكون مبالغا إن قلت لربما وصل عدد الحضور إلى 100,000. كان آية من آيات الله رب العالمين، حتى يروى أنه كان في مجالس ابن الجوزي من كان من شدة الموعظة على القلوب هناك من كان لا يتحمل فيموت في مجالسه من شدة الموعظة، وكيف أنها كانت تؤثر في قلوب الخلق. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ماذا قال علماؤنا وأئمتنا في شأن عبد الرحمن بن الجوزي رحمة الله عليه حامل لواء صناعة الوعظ والإرشاد رحمة الله عليه. قال ابن خلكان يثني الآن على أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه، قال في حق ابن الجوزي، واسمع ماذا قال هذا الإمام، قال رحمة الله عليه علامة عصره، يتكلم عن ابن الجوزي ويقول علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. لم يكن الإمام واعظا فقط كما يظن البعض، بل كان إماما رحمة الله عليه، وكان الإمام رحمة الله عليه من علماء الحديث والرواية كما أثنى له بذلك كثير من أهل العلم. ورغم ذلك كان الإمام رحمة الله عليه إماما في صنعة الوعظ والدعوة والبلاغ والإرشاد. وهذا الحافظ ابن كثير، وما أدراك ما ابن كثير رحمة الله عليه، انظروا إلى هذا الرجل النبيل الذي نحبه في الله، ماذا قال في حق الإمام ابن الجوزي، واسمعوا إلى هذه الكلمات النفيسة الغالية التي تبين لنا أن ابن الجوزي كان فريدا في هذا الباب ولا يسبق أبدا في باب الوعظ والإرشاد. قال ابن كثير، واسمعوا وانتبهوا إلى هذه الكلمات جيدا، قال رحمة الله عليه وتفرد، أي ابن الجوزي، وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله، وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله ولا يلحق شأوه في طريقته وشكله. كان الإمام سابقا في هذا الباب ولا يلحق في هذا الباب، لم يأتي له مثيل فيما نعلم والله أعلم، ولو كان هناك كابن الجوزي لذكر ذلك العلماء والأئمة وبينوا ذلك في التراجم، إلا أن الإمام رحمة الله عليه كان فريدا في هذا الباب رحمة الله عليه. وهذا إن دل فإنما يدل على أن العلم رزق. نعم أيها الأحبة، العلم رزق وفضل الله واسع، فربما ترى واحدا فتح له في باب الدعوة، ربما ترى واحدا فتح له في باب التصنيف، ربما ترى واحدا فتح له في باب التحقيق. أقول إن بورك لك في شيء فالزم هذا الباب وعليك بالعمل في هذا الباب. لذا يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان يقول من بورك له في شيء فليلزمه. لا تزاحم إخوانك فيما لا تحسنه، ولكن قيمة المرء ما كان يحسنه، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه. كلما أتقن المرء فيما يحسنه كلما علت قيمته. لا تزاحم إخوانك فيما لا تحسنه. كان الإمام فريدا في هذا الباب، رغم أنه جمع عدة أبواب من أبواب العلم، إلا أنه حينما وضع الإمام تركيزه وتفرغ لهذا الباب وتفانى في هذا الباب صار ابن الجوزي علما في باب الوعظ والإرشاد رحمة الله عليه. وهذه رسالة لك ورسالة لي ورسالة لنا جميعا، إن فتح لك في باب وإن بورك لك في باب فالزمه وتفانى فيه، وعليك أن تحب هذا الأمر أيا كان هذا الباب، لا أن تنشغل بما أغلق دونك، لا أن تنشغل بما أغلق دونك، ولكن عليك أن تعمل فيما فتح لك فيه. والله رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وهذا الإمام الذهبي، وما أدراك ما الإمام الذهبي، ذلكم الإمام المنصف صاحب التراجم والسير، الإمام الذهبي صاحب هذا الكتاب المبارك الذي هو مفخرة من مفاخر الإسلام، سير أعلام النبلاء. لما أراد أن يتكلم عن ابن الجوزي ماذا قال؟ واسمعوا إلى هذه الكلمات المباركة من هذا الإمام الفاضل. قال ابن الجوزي، قال الذهبي عن ابن الجوزي: وكان رأسا في التذكير بلا مدافعة، كان رأسا في التذكير يعني في الدعوة وفي الوعظ وفي الإرشاد بلا مدافعة، لا يوجد له مثيل رحمة الله عليه. ثم قال الذهبي: يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهيا، يعني دون أن يرى الأوراق من أمامه، وهذا مما أفاء الله عليه. يقول الكلام، ومن أراد أن يرى ذلك فليطالع كلام ابن الجوزي ويقرأ في كتبه، سيرى كم كان هذا الإمام صاحب عبارة رشيقة وصاحب نظم جميل، وكيف كان ينتقي ألفاظه رحمة الله عليه. ثم قال الذهبي: يسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأتي قبله ولا بعده مثله، وهذا ما ذكرته آنفا، لم يأتي قبله أي في الوعظ ولا بعده مثله، سبحان الله العظيم، فهو حامل لواء الوعظ. هكذا قال الذهبي: حامل لواء الوعظ في هذه الأمة أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه. والله لقد ذكر ابن جبير الأندلسي، وهذا كان رحالة، كان يقول كلاما في حق مجالس ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهذا الكلام يبين لك كيف كان الإمام رحمة الله عليه معظما في النفوس، وكيف كانت القلوب تتهافت عليه. يا إخواني، أرض العراق التي نشأ فيها الإمام، هذه الأرض عبر التاريخ وهي مليئة بالصراعات والفتن، ولا سيما في أيام ابن الجوزي رحمة الله عليه، وقد بينت قبل ذلك في هذه السلسلة، لما تنازع الشيعة الروافض ونازعوا أهل السنة أيهما أفضل وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق أم علي بن أبي طالب، فبينت كيف كان الإمام ابن الجوزي حكيما في رده عليهم، وبينت ذلك بالتفصيل. أقول أيها الأحبة، صناعة الوعظ في أرض العراق كانت قبل الإمام ابن الجوزي تختلف تماما تماما عن حالها بعد الإمام ابن الجوزي. قبل الإمام ابن الجوزي كانت هناك الصراعات المذهبية بين الشافعية والأحناف وبين الحنابلة، فضلا عن الصراعات القديمة بين السنة والشيعة الروافض. لما جاء الإمام ابن الجوزي اجتمع كل هؤلاء في مجلس علمه، لأن الإمام كان عبقريا لا يتكلم عن مناطق الخلاف، بل كان كلامه عاما عن أحوال الآخرة وعن التوبة والاستغفار وأعمال القلوب، هكذا كان الإمام، فكان المجلس يضج بآلاف البشر، ولا سيما وبأن رجال الدولة آنذاك ورجال الخلافة والسلطان والخليفة والوزراء يحضرون هذا المجلس. وهنا صدق الإمام الذهبي حينما قال ذلك: لم يأتي قبله ولا بعده مثله رحمة الله عليه. فالإمام كان عبقريا في دعوته، كان الإمام رحمة الله عليه يتكلم كلاما عاما لا يصطدم مع أحد من هؤلاء الحضور، وهذا السبب أو هذا من أسباب ما التفت حوله القلوب وتجاذبت كل هذه الأفكار وفض الخلاف، وكان سببا هذا الإمام في زمانه أن يرتفع نجم الحنابلة آنذاك بعد صراعات طويلة مع المذاهب الأخرى. فهكذا كان ابن الجوزي. قلت ذكر الرحالة ابن جبير الأندلسي هذا كله وقال رحمة الله عليه، قال ابن جبير: وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطى من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل، أي ابن الجوزي رحمة الله عليه، الذي يضيق الوجود عن مثله، يعني لن ترى له مثيلا في الوجود، فسبحان من يخص بالكلام من يشاء من عباده، لا إله إلا هو. هكذا كان ابن الجوزي آية وعلامة فريدة في تاريخ هذه الأمة رحمة الله عليه. إذا علم الناس محاضرة لابن الجوزي، وكان الإمام لا يقتصر أبدا لا على بيته، بل كان يطوف في جوامع بغداد، وكان قريب الصلة بدار الخلافة، فكان الناس يقبلون على درسه وعلى محاضراته الألوف المؤلفة بين يديه. أيها الأحبة الكرام، كيف برع الإمام في هذا الباب؟ إذا أردنا أن نعرف كيف بدأ الإمام ابن الجوزي أن يحب هذا الباب وأن يحب هذا اللون وهذا الفن من فنون العلم، كيف بدأ الإمام أن يدخل في هذا الباب؟ تعود نشأة الإمام وتعود العلاقة بين ابن الجوزي وبين الوعظ والإرشاد حيثما كان صغيرا في حلقة علمه أو في حلقة علم شيخه ابن الزاغوني رحمة الله عليه. منذ الصغر كان الإمام ملازما لشيخه ابن الزاغوني، فلما مات الشيخ رحمه الله كان الشيخ له مجلس يعقد في جامع المنصور، فلما مات الشيخ تلهف ابن الجوزي، وانظروا إلى علو الهمة، وكان لم يبلغ 20 سنة آنذاك، ولكن طاقت نفسه أن يجلس في هذا المجلس الذي جلس فيه شيخه ابن الزاغوني رحمة الله عليه. وبالفعل ما دارت الأيام دورتها حتى خلف التلميذ أستاذه في مجلسه وفي هذا الجامع رغم صغر سنه، إلا أنه سلك هذا الطريق وأحب هذا الطريق رحمة الله عليه. لم تقتصر كما قلت مواعظ الإمام على مدرسته التي بناها أو على داره، بل كان الإمام يطوف في جوامع بغداد ويحدث الناس ويأتي الناس إليه أفواجا. سبحان الله العظيم، سبحان من ساق قلوب هؤلاء حتى يجلسوا بين يديه. كان الإمام يا إخواني، وهذا إن دل فإنما يدل على صدقه مع ربه سبحانه وتعالى، ابن الجوزي كان إذا رأى الألوف بين يديه وكان الإمام في قمة الذكاء والدهاء، وكلمة الدهاء عند العرب تقال على سبيل المدح وعلى سبيل الثناء، لا كما يقول الآن بعض الجهل الآن حينما يصف بعض الصحابة رضي الله عنهم بالدهاء، هذا ثناء وهذا مدح. كان الإمام إماما عبقريا بمعنى الكلمة، يجيب على أسئلة الحضور بديهة، لا يتلعثم ولا يتردد، يفند الشبهات، يفض المنازعات، يتكلم في القضايا العامة، يرقق القلوب. كان الإمام ابن الجوزي إذا رأى الألوف المؤلفة بين يديه هذا يبكي وهذا يغشى عليه وهذا يتفطر قلبه وهذا تدمع عيناه وهذا يندم على ذنوبه. كان الإمام إذا رأى كل ذلك وإذا رأى كل هذه الجموع يقول بينه وبين نفسه، يقول الإمام رحمة الله عليه بلسان حاله وبقلبه: إلهي وسيدي، إن قضيت علي العذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، كرامة لك لا من أجلي أنا، حتى لا يقولوا عذب من دل علي، عذب من دل علي. رحمة الله على الإمام ابن الجوزي، وهذه الكلمة تدل على صدقه وانكساره بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يا ليتني أتممت الكلام عن مواعظ الإمام ابن الجوزي وعن مجالس الإمام ابن الجوزي، لكننا بإذن الله وبعونه نتمم هذا الكلام في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.